بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان كيف نتخلص من الاكتئاب. اتكلمت مع حضرتك الحلقة الماضية كيف يفكر الشخص المكتئب، لأن الاكتئاب أكتر منه يعني في علاج دوائي، بس يكاد يكون على حسب نوع الاكتئاب 75% علاج معرفي سلوكي، علاج عقلاني انفعالي سلوكي، علاج لأفكار حضرتك. لأنه في حد بيسألني: يا دكتور أنا حاسس إن أنا تعيس ونفسي أبقى سعيد، آخد إيه؟ قلت له خد قرار، خد قرار، لأنه السعادة قرار والاكتئاب قرار، النجاح قرار والفشل قرار، الهدوء قرار والعصبية قرار. يعني حضرتك اللي ممكن تقرر تبقى تستمر في الاكتئاب او انك انت تاخد قرار انك تغير حياتك. يبقى اذن ده امر مهم جدا. لا شك انه طبعا يمكن الاكتئاب من اكثر الاضطرابات النفسيه شيوعا بعد القلق، لدرجه ان احنا بنسميه يعني انفلونزا الاضطرابات النفسيه. الحقيقه ان الاكتئاب برضو يعني مرض، لانه البعض ممكن يقول لك اصله زعل شويه علشان مثلا خسر حاجه او عمل حاجه او بتاع، يعني لا، في زعل عادي وفي درجة اكتئاب خفيف أو بسيط ومتوسط وشديد، في درجات للاكتئاب. يعني الشديد ده اللي ممكن يوصل للانتحار فعلا، يعني في علاقة يعني حوالي 15% من المكتئبين ينتحرون، بس ده الاكتئاب اللي هو ميجر ديبريشن، اكتئاب شديد أو اكتئاب جوهري أو رئيسي أو أساسي، اكتئاب عقلي. لكن في أنواع للاكتئاب كتيرة، مش بصدد يعني إن احنا نعرف أنواع الاكتئاب، لكن بشكل أو بآخر إذا كنت حزين أو مهموم أو مكتئب أيا كان نوع الاكتئاب فتهمك الحلقة دي جدا جدا. الاكتئاب مشكلته يا جماعة إنه بيأثر مش بس على يعني عارف أي مرض عضوي، يأثر على الجسد أو يأثر على جزء من الجسد. الاكتئاب أنا بعتبره اضطراب الكل في واحد، بمعنى إنه بيأثر على جسد الإنسان وعلى نفسيته وعلى الروح وعلى الجانب العقلي والجانب النفسي والجانب الدراسي لو طالب بيدرس، على الجانب المهني في العمل، الجانب الأسري، الجانب الجنسي، الجانب الديني حتى. لدرجة انه كتير جدا يقول لك: يا دكتور انا متدين وكل حاجة والاخره، بس انا حاسس ان انا مش خاشع او في الصلاة، مش مستمتع في الصلاة، مش قادر اقوم اصلي. لان القصة مش بس عشان انت بتصلي هيمنعك من الاكتئاب، زي ما مش هيمنعك مثلا من الضغط والسكر والقلب وما شابه. انا قلت ده اضطراب، ده مرض بهذا الشكل. لكن الصلاة طبعا لا شك انه احد الحاجات اللي هنتكلم فيها انها يعني كجزء من العلاج الديني للاكتئاب. يعني طيب، لما نيجي نبص النهاردة ازاي تتخلص من الاكتئاب، خلينا الخص لك المسألة في ثلاث حاجات بشكل سريع: في اساليب دينيه، في اساليب نفسيه وعقليه، في اساليب سلوكيه. الاساليب الدينيه ابداها كده بالرضا. الرضا يعني باب الله الاعظم ومستراح العابدين. الرضا هو سر السعاده. الرضا انا بعتبر الطريق الملكي للسعاده، انك انت مهما كان يعني احد اسباب الاكتئاب الفقد، انه فقد حبيب او عزيز، فقد مال او فقد سلطه او فقد يعني حد طلع على المعاش او فقد منصب او فقد يعني فلوس او عمل او ما شابه يعني. وبالتالي في حاجات كثيره جدا يعني لما يعني تكون مكتئب، في حاجه اللي هي الرضا، لانه في حد بيبقى ايه يركز في اللي ناقصه وما يركزش في اللي معاه. فلما حضرتك تركز في المفقود تفقد الموجود حتى، لكن لما تركز في الموجود مش هتلاقي وقت للمفقود والله. ففكرة انك انت تبقى راضي عن حياتك، عن شكلك، عن جسمك، عن امكانياتك، عن اسرتك، عن اهلك، عن لان بيجي لي حد مثلا هو مش راضي وحاسس ان استغفر الله ربنا ظلمه، وما ربك بظلام للعبيد، لا انا حاسس ان انا ما عنديش اي حاجة حلوة خالص. يا راجل يا اخي تعالى بس كده يعني اقسمك معلش قطع غيار، يعني تعالى كده بس اخد منك عين وادي لك مليون جنيه، ايه رايك؟ طب العينين وادي لك 2 مليون، طب ضفر وادي لك 10,000، طب عقله من الصباع وادي لك 100,000، طب صباع وادي لك يعني 100,000، طب الصوابع كلها وادي لك كذا، طب الصوابع الايدين والرجلين. يا اخي يعني ده انا ما دخلتش لا على الكلى ولا على يعني على القولون، ولا دخلت على المعده، ولا دخلت على الجهاز الهضمي كله، ولا دخلت على الجهاز التنفسي، ولا يعني الرئه. في ناس بتتنفس بفلوس وانت بتتنفس ببلاش، في ناس بتغير دمها بفلوس وانت الدم ماشي ببلاش بهذا الشكل يعني. فلو بصينا يعني على لو سحبت منك طيب الروح، طب لو سحبت منك الاسلام، طب لو سحبت منك الاهل او ما شابه وخليتك لوحدك، في حاجات نعم كتيره جدا في حد ما بيبقاش واخد باله منها ومش راضي. يا اخي تعالى اخدك مشوار معلش لغايه مستشفى السرطان، يعني ربنا يشفيهم جميعا. وتعالى شوف في ناس يعني كل تعبها علشان تاخد نفس طالع نازل، مستشفى الربو مثلا، مستشفى السرطان، تعالى بس علشان يعني فكرة انه يدخل حمام مثلا صعبة جدا، تعالى عشان ياكل حاجة وما يتألمش. فدائما طالما ما بتألمش، طالما انك انت آمن في سربك، طالما انك انت عندك قوت يومك، طالما انك انت يعني مش خايف من حاجة، طالما انك انت يعني معافى في جسدك، طالما فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها. يعني طالما انت يعني سبحان الله، ركز بس في الموجود، ركز في الامكانيات الموجوده، هتلاقي نفسك ملياردير من قطع الغيار اللي جواك دي. هتلاقي بس، طب يعني ام تبقى مش راضيه عن ابنها اللي عنده مشكله وبتاع، طب ايه رايك يا ستي تدخلي معايا في يعني المشروع، ان انا جايب 100 عيل بدعابه، يعني جايب 100 عيل من اليابان، عيال ما شاء الله كده شكلا و و و الى اخره، فايه رايك اسحب ابنك وادي لك عيل من اللي انا جايبهم، عيال اصليه ميد ان جابان. لا يا دكتور، انا ابني بالدنيا، حتى لو توحد، حتى لو ضعف عقلي، حتى لو ايا كان، تمام. فحضرتك لو ركزت بس في الموجود خلاص، يعني هتلاقي نفسك ملك الملوك. ولسه كنت بتكلم مع ناس يعني في محاضرة، وبقول لهم سبحان الله، انت اغنى من الملوك بتاع الزمان، انت اغنى من كسرى وقيصر، كانوا بيهووا عليه وانت عندك مش مروحة، عندك تكييف، وفي نفس الوقت كان عنده بقى يعني بيشرب من قله ولا من زير ولا من يعني حاجه كده، وانت عندك اساسا ثلاجه وعندك مبرد جنب المكان، كانوا بينقلوا ميه من مكان بعيد وانت قاعد جنبها مترين بالظبط كده، يعني وحاسس انك انت مظلوم، وحاسس انك انت كانوا علشان يبعتوا جواب الحمام الزاجل وبعد شهر الى اخره. النهارده انت ترك على طول تبعت في امريكا، السعوديه، في اي مكان، كانوا علشان حد يسافر سنه لما يشوفه انت تقدر تفتح وتشوفه على طول فيديو بهذا الشكل. يعني كانوا يعني لما يجوا يركبوا يعني يقطعوا مشوار شهرين على الجمال والحمير والبغال وبتاع، وانت النهارده تركب الطياره تروح اي مكان. والله انت اغنى من كسرى وقيصر، واغنى من فرعون، تصدق بقى، واغنى من هامان، واغنى من يعني وهكذا، اغنى من العمده بتاعت خريطكم بتاع زمان اللي كان التليفون، واغنى من كان بيلبس ايه، وكان بيركب ايه، وكان عايش في ايه، وكان بيته من ايه، وكان وكان وكان. انت النهارده بامكانياتك افقر واحد النهارده اغنى من ملوك زمان، افقر واحد النهارده اغنى من العمده بتاعت قريتهم اغنى زمان. يعني عشان ما تحسش بس ان الرضا، الرضا، الرضا الطريق الملكي للسعاده. عارفين القصه الشهيره بتاعت الملك والوزير؟ الوزير المؤمن اللي كل ما الملك يحصل له حاجه الوزير يقول له لعلها خير، لغايه لما في يوم من الايام خارجين مع بعض كده، فالملك صباعه اتقطع، فالوزير برضه قال له لعلها خير. فطبعا الملك، ايه ده انت البعيد بتكرهني، لعله خير، فين الخير في قطع صباعي؟ فقال لهم احبسوه، احبسوا الوزير ده بيكرهني. المهم انه مرت الايام، والملك طبعا يعني خرج في برضه رحله صيد، فقطع طرق مسكوه خدوه قدموه قربان للالهه بتاعتهم وهم هيذبحوه، واحد منهم قال لهم استنوا ده ما ينفعش يتذبح، سيبوه. ليه؟ لان صباعه مقطوع. ياه، صباعي المقطوع ده نجاني لعله خير، بس تظهر بعدين، تظهر. ياما كان عندنا حاجات وكنا مش راضيين سبحان الله، قضى الله وقدره، ومتضايقين وبتاع، وبعد فتره يا رب انا غلطان، والله انا عيل، انا استاهل الضرب، والله يا رب اختيارك ليه افضل من اختياري مليون مره، لان في حاجات بنشوفها بعيد. لكن في حد للاسف يعني مش قادر ينتظر، عجوله يعني مش قادر ينتظر لما يشوف الخير، يعني كل اختيار الا لك خير، دايما تبقى واثق كده انه اي حاجه هتحصل لك والله خير 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 لعله خير. المهم الملك بعد ما خد الدرس ورجع وحس ان صباعه ده فدا كله، قال لهم خرجوا الوزير المؤمن ان انا غلطان في حقه وبتاعه. ولما خرج الوزير قال له انا اسف جدا ان انا حبستك، قال له لا لعله خير تاني، ده ارجع ليه وايه الخير في ان انا حبستك؟ قال لهم انا لو كنت معاك، وانا دايما كنت معاك، كانوا خدوني انا سليم، كانوا ذبحوني، فحبسك ليه نجاني من الموت يعني. فالمهم انه انا مش عايز بس اقول لك لعل تفيد الترجي، انا عايزك بقى التاكيد بل هو الخير، عايزك تبقى على قناعه كده ان اي حاجه بتحصل انت شايفها محنه والله منحه، انت شايفها بليه والله عطيه، انت شايف انك انت في نفق مظلم والله في نهايه النفق نور، انت شايف انه في حلقة ليل والله في خلاص اقترب ضوء الفجر، انت شايف ان في ألم والله في أمل، وهكذا. يعني طول الوقت انت طريقة تفكيرك، والله يا جماعة طريقة تفكيرك هتغيرك، يعني افكارك هتغير، مشاعرك هتغير، سلوكك بهذا الشكل. يعني طيب لو انت منتظم على الصلاة 5 أوقات، انا بعتبر ان الصلاة محطة الشحن النفسي. عارف وانت مسافر رحلة بعيدة جدا وبتعدي 5 محطات تشحن وتكمل تشحن، طب لو ما بتشحنش العربية هتخبط وهتتعب وهتوقف وتبقى في مشاكل. يعني انا ما اعتقدش بصراحة ان في واحد سعيد وما بيصليش، لا 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 يا دكتور، ما انت هتكلم لي بقى عن الغرب وبتاع، ما هم ما بيصلوش وصعدة وبتاع. صدقني في سعادة منقوصة، في حاجة جواهم مش مرتاحة، ولذلك تلاقي نسب انتحار كتير جدا بره. السويد أعلى معدل لاقتصاد الفرد، وخدوا كل متع الحياة وأعلى معدل للانتحار. ما خدوا كل المتع، لا، في حاجة ناقصاهم، يعني خدوا كل المتع المادية بس في متع الروح حاجة كده لا تسعد إلا إذا وصلت الروح بخالقها، لأنه ده موضوع منتهي يعني بهذا الشكل. يعني خلقت من طين، فلازم تسجد على الطين، لازم تفصل أمامي في السجود ده اللي هو ربنا قال عليه ناصية كاذبة خاطئة، فيه الجذب والخطأ والانفعال، وفيه عارف ما يهديهوش إلا إنك أنت تحطه على الأرض 5 مرات في اليوم، دي أكتر حاجة بصراحة، علشان تفرغ المشاعر السلبية، علشان يحصل تعادل ما بين، وكأنك بتحضن أصل خلقتك، وكأنك بترجع للأم الأرض الطين اللي أنت اتخلقت منه يعني. فبالتالي مجرد سجودك تفريغ للمشاعر السلبية وشحن للطاقة. عارف يقول لك إيه؟ يعني إنه أضيق بقعة، المكان اللي أنت ساجد فيه ده أضيق نقطة، هي أرحب نقطة في الوجود. تخيل إنك أنت وأنت ساجد بهذا الشكل أنت أرفع مكانة وعزة، تمام، بهذا الشكل وانت ساجد. ايوه طبعا، هو في اعظم من العبوديه لله، في ان لك اله، عارف، في نفس تفتقد الاله اللي بعد شجر وحجر ونار ومن غير اله وبتاع، انا ما اعرفش عايش ازاي يعني ماليش ظهر، عارف انت اللي ماليش ظهر ده يتضرب على بطنه. فالفكره كلها انه طالما لك اله، بص نام، لا تنامن الا خالي البالي ما بين غمضه عين انتباهه يبضل الله بحال الى حالي، عارف يعني. الخواجه نفسه راجل مش مسلم ومش مؤمن ومن اخره، يعني يخسر وزوجته تقول له ضعنا، يقول لها بصي طالما في افكار وهعرف ارجع ده، طالما عندي خبره كل ده يطمني يعني. طب واحنا لما نيجي نقول طالما الله موجود، هو تخلى عنك في اللي فات عشان تخلى عنك في اللي جاي؟ في ناس بتقلق وتتوتر من اللي جاي، يا سيدي الله يخليك، ده انت هتاخد البليه من غير اللطف، من غير اللطف، لانه لما هينزل البلاء ان مع العسر يسر، هينزل البلاء مع اللطف. لكن لما تبقى من دلوقتي وتعبان على اللي هيحصل قدام، انت بتاخد البلاء من غير اللطف. تخيل، طبعا مشكله انك انت تعيش في البلاء من غير اللطف، لكن لما ينزل سيبها على الله بهذا الشكل يعني. طيب، يعني الصلاه يعني بوابه الشحن النفسي، 5 مرات في اليوم، يا لو في قيام ليل، يا لو تصحى صلاه الفجر. والله بقى ده موضوع كبير، ده موضوع تاني خالص يعني، ده محتاج حلقة كده صلاة الفجر، علاج نفسي بهذا الشكل يعني. عارف نايم وانت هتصحى للفجر، قول لي بقى وانت مجهز مخك كده تصحى خلاص، وفي نفس الوقت بقى بصراحة اكسجين الفجر يخلو من يعني ايه انفاس المنافقين، لانه وانها لكبيرة الا على الخاشعين. فالفكرة كلها هتبقى كبيرة على ناس تانية، فالفكرة كلها انه انفاس الفجر دي بتبقى، انا عندي بصراحة حذاء راجل فقير على يعني خارج المسجد في صلاة الفجر، بصراحة احسن من سلطان او احسن من تاج امير. وفي نفس الوقت عارف يعني تلاقي نفسك في ألفة وفي عشان ليه، احد اعراض الاكتئاب الوحدة. وحدة ايه وانت يعني بتصلي 5 اوقات في مسجد ومعاك ناس وبتاع؟ وحدة ايه وانت قاعد بتأنس بالقرآن وبعدين بتصلي بتكلم الله وبتقرأ قرآن الله بيكلمك؟ وحدة ايه وانت بيبقى في عطاء وفي تواصل وحدة ايه وانت بتصل لرحمك؟ وحدة ايه وانت يعني ايه من اسعد الناس من اسعد الناس؟ وحدة ايه وانت يعني منطلق وفي جمعية خيرية وبتساعد اطفال ايتام وبتنشر علم وبتتحرك وسط الناس وبتساعد وبتاع؟ وحدة ايه اللي ممكن تحس بيها؟ الوحدة صناعة ذاتية، مجهود شخصي بتعمله في نفسك، لكن احنا ما عندناش حاجة اسمها انك تحس بالوحدة يا ايها المكتئب، لانك انت ممكن تصنع ذاتك. السعادة صناعة، النجاح صناعة، الهدوء صناعة، والاكتئاب والله انت اللي بتعملها في نفسك. انا بعتبر ان المجهود الاكتئاب مجهود شخصي. طبعا في لخبطه في ماده اسمها سيروتونين دوبامين نور ادرينالين في كيمياء المخ، تداوى عباد الله، فما خلق الله دان الا وخلق له دواء، علمه من علم وجهله من جهله، فبالتالي فسالوا للذكر ان كنتم لا تعلمون. لما يكون الاكتئاب شديد في جزء دوائي، طب هدمنه وهيبوظ لي مخي واعرف ما اعرفش فلان وبتاع، الله يخليكم، ده بيبقى دواء لفتره معينه لشخص معين وانتهينا، بس وكأن العربيه عطلانه ادوني الزقه، الدواء ادوني الزقه، وبعد كده لا، في 75% علاجات تانية خالص، علاج معرفي سلوكي، هات ورقه وقلم كده وبالعرض واكتب A B C D E F كده. طبعا وقتنا ربما ما يعني ما يسعش لده كله، لكن من حين لاخر يعني بعمل لحضراتكم يعني زي محاضره عن مهارات التغلب على المشاعر السلبيه، بحيث ان احنا نعرف بقى لما يكون عندك مشكله، حط المشكله بتاعتك في مخك كده، فقد حبيب ولا سقطت في سنه ولا زوجك اهانك قدام الناس ولا حاسه انك قصيره ولا، حط لي مشكلتك اللي مضايقاك وحاسك ان اكبر مشكله، حط مشكله عشان تطبق عليها البرنامج كله. ايه دي المشكله؟ تمام، اكتب بالعرض كده، حط يعني مربعات كده ايه، اكتب المشكله بتاعتك، والله اصلا انا سقطت في تانية كليه. طيب اي بي سي، روح لسي كده، كونسيكونسز اللي هي النتائج الانفعاليه او المشاعر. ايوه مشاعرك ايه بقى؟ حزين، حزين ومكتئب ومتضايق وبتاع. طيب بص بقى، فكرت ازاي في نفسك وفكرت في الاخرين بيفكروا فيك ازاي؟ اه انا عشان سقطت في سنه حاسس ان انا غبي وفاشل وجبان وضعيف وماليش لازمه. كل ده تشويه معرفي، كل ده افكار غير عقلانيه وغير منطقيه، وكل ده انت اللي سببته لنفسك. ما علينا، المهم دي فكرتك عن نفسك، فكره خاطئه طبعا يعني. وبعدين انت متصور الاخرين بيفكروا فيك ازاي؟ ماما ما بتحبنيش، وبابا حرمني من المصروف، وبنت خالتي اللي كنت عايز اخطبها هتحتقرني وهتسيبني، وزمايلي اللي هيبعدوا عني، وحتى الست اللي بشتري منها الخضار هتبص لي بنظره سلبيه ومش عارف ايه وبتاع، ما انا ما تعرفوش. فالقصه كلها انه ايه؟ يعني مش ايه اللي بتسبب سي، مش الحدث الضاغط هو اللي بيسبب الاكتئاب، انما طريقه تفكير حضرتك هي اللي بتسبب الاكتئاب. بي اللي هي البيليفز، المعتقدات، الافكار غير العقلانيه، طريقه تفكيرك هي اللي بتصيغ افكارك. وبالتالي كان البرت ايلس صاحب نظريه العلاج العقلاني الانفعالي يقول لك اننا لا نرى الاشياء كما تبدو في الواقع ولكن كما تبدو لنا. انت شايف الحدث ازاي؟ انت حضرتك اللي بلغت جدا وعممت جدا وهولت جدا من نقاط الايه من عظمه الموقف ومن صعوبته، وانه سقط يعني العالم سقط، يعني خلاص انتهى الموضوع، يعني حياتي انا فاشل، انا ماليش لازمه وبتاع، عممت وهونت من امكانياتك الكويسه وعممت جدا، انا سقطت يبقى انا انسان فاشل، يبقى انا فاشل تعليميا، يبقى انا فاشل في كل حاجه، يبقى انا فاشل في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وفي نفس الوقت الكل اولى شيء، يعني انا المفروض اما ان ابقى ناجح على طول يا اما ان انا ابقى فاشل لو فشلت مره. وانتقاء ادراكي سلبي، يعني وكان ورقه بيضه فيها نقطه سوداء، ركزت على النقطه وسبت الورقه البيضه. دي طريقه تفكير حضرتك اللي بتصيغ الاكتئاب بهذا الشكل، فاذا غيرت افكارك هتتغير مشاعرك، هيتغير الاكتئاب للسعاده. اخد فاصل واكمل مع حضرتك بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان كيف نتخلص من الاكتئاب. إذن زي ما قلت لحضرتك في طرق بهذا الشكل، يعني طرق دينية، في الرضا، في الصلاة، في الاستغفار، في الدعاء، في قيام الليل، في القرآن، في الصدقة، في كلها حاجات لو فضلنا نتكلم فيها. يعني الحقيقة كنت عامل الماجستير عن العلاقة بين التدين والصحة النفسية، فوجدت أنه التدين يعني عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق ورؤية دينية، رؤيتك بس حتى للواقع بشكل وكأنك لابس نظارة الدين وشايف الحياة من منظور اللي ربنا خلقها عليه، فهتحس أنك أنت مرتاح جدا من الناحية النفسية. ده مش معناه كده ان اللي هيعمل ده مش هيصاب بالاكتئاب كمرض، قلت لك الاكتئاب كمرض ده زي اي اضطراب عضوي بهذا الشكل يعني. وفي نفس الوقت لو اللي عنده اي اضطراب عضوي هيصلي مش هيشفى من المرض، لكن هي فكره حتى مرض نفسي او كسرطان، حتى مرض جسمي او مرض نفسي اكتئاب، برضه الصلاه بتخفف جدا جدا وبتحسسك بحاله من الرضا، وفي نفس الوقت بتفرغ المشاعر وبتشحن طاقه، وخمس مرات بتعمل لك لو صلاه مسجد في المسجد بتعمل لك تواصل مع الاخرين، وبعدين بتتحرك وبتيجي، كل ده حاجات بتحسن الحاله المزاجيه بشكل او باخر والله، وبتعدل حتى في كيمياء المخ. حتى الاستغفار سبحان الله، يعني طبعا علشان الوقت وبتاع، مجرد استغفر الله العظيم استغفر، واللسان بيخبط في سقف الحلق بيفرز فيه الغده النخاميه، بتفرز مواد بتهدي بهذا الشكل يعني. يعني علشان كده لازم الاستغفار، جعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقهم حيث لا يحتسب. هتلاقي الاستغفار لوحده، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان احوج مننا الاستغفار ولا احنا اللي احوج من النبي؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 70 مره وفي روايه 100 مره، طب احنا محتاجين ده اكتر؟ اكتر بكتير. ليه؟ لان همومنا اكتر بكتير، يعني مش في نفس درجه الطاعه والى اخره، فبالتالي احنا احوج للاستغفار ولينا والله، علشان ازاله الهم، علشان في الاكتئاب بيبقى في احساس بالذنب، فلما يكون الاستغفار من الناحيه النفسيه هيزيل الاحساس بالذنب بهذا، والصلاه الى الصلاه كفارات ما بينهن. فالمكتئب عنده العمود الفقري الاحساس بالذنب، الصلاه مع الدعاء مع الاستغفار مع المداومه على الطاعه صدقني بيبقى ممتاز جدا بالنسبه لعلاج الاكتئاب. اخد الاتصال واكمل مع حضرتك. السلام عليكم.
الو
استاذ حماده، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو
سامع حضرتك يا فندم، اتكلم على طول.
الو
مع حضرتك يا استاذ حماده، اتكلم على طول
يا دكتور. انا عندي 21 سنه
ايوه
فكنت يعني ما كنتش النمو العقلي بتاعي ما كانش بادئ سليم، يعني كان عندي تأخر عقلي. عندي عملت اختبار ذكاء، انا عندي 18 سنة، الذكاء بتاعي 85 والنمو العقلي 12 شهر 12 سنة.
لا 85 مش ضعف عقلي يا استاذ حماده، ضعف عقلي ده تحت ال70 على اختبار الذكاء. بص طالما انت اتكلمت والله حتى من غير ما تقول لي درجه الذكاء هقول لك انك انت اتكلمت وفكرت وخططت واتصلت، وده ما يعملوش واحد تحت ال70 في درجه الذكاء.
نعم
فانت ظلمت نفسك بالقصه دي الله يكرمك يعني.
تمام.
وحاليا اعتقد ان الاختبار كمان فيه مشكله في قياس، او على الاقل كنت وقتها متاثر باي شيء، او في نقص انتباه او تركيز او انيميا او درجه اكتئاب او قلق او توتر، او في حاجه اسمها عوامل غير معرفيه في الذكاء برضو. كل ده اتصور انك انت دلوقتي لو عملت قياس الذكاء هيجي افضل، وحتى لو 85 اللي تحت المتوسط.
طب دلوقتي انا ما عنديش تركيز خالص، ويعني ما بستوعبش اي حاجه وما بركزش خالص في حياتي خالص خالص.
طيب في اي درجه قلق او اكتئاب او وسوسه او مشابه؟
انا عندي وسواس قهري اصلا،
برافو عليك.
ويعني
هو ده بقى، هو ده بقى يعني درجة يعني الاول خالص، واخد بال حضرتك؟
وباخد دواء اسمه دواء اول اسمه.
لا مش مهم مش مهم، بس انا عايز اقول لك ان الوسواس القهري سواء في العقيده او
لا
الوسواس في الطهاره الميه واستخدامها والاعاده والتكرار وما شابه،
اي
يعني
اي
الوسواس بتاعك في ايه؟
يعني في كل حاجة، في كله.
في كله. طيب 25% من علاجك في العقاقير اللي بتاخدها، تخيل
ايوه.
٢٥٪ من العلاج للوسواس القهري انت بتاخد الدواء، لكن 75% خلاص علاجات نفسية اخرى.
نعم.
يكفي يكفي ان اي فكرة بتجيلك واخد بالك لو قلت انا بقول، واخد بالك، يكفي دي لوحدها تركبك الهموم، لان الوسواس القهري يجيب معاه اخوه الاكتئاب وابن عمه القلق،
انا
فالوسواس يخليك طول الوقت عندك احساس بالذنب. فكره انا بقول ان انا كل ما يعني اشك في ربنا، انا معقول انا بصلي وانا كويس وعندي ضمير ومتربي كويس؟ وطبعا ده سمات الوسواس القهري. بالمناسبه اغلب اللي عنده وسواس قهري شخصيته كويسه ومتربي كويس وصادق وامين ومن اسره محترمه و الى اخره، بس المشكله انه بيبالغ جدا وبيكبر الموضوع جدا وبيحس انه عايز الكمال وعايز المثاليه وعايز كل حاجه تبقى صح قوي، واخد بال حضرتك؟ فانت
نعم.
لما تقول انا بقول الافكار اللي بتجيلك اللي غصب عنك دي يعني تتعب، لكن لما تقول هو بيقول لي، هو ده بقى الشيطان، هو ده بقى الماده الكيميائيه اللي متلخبطه، السيروتونين دوبامين نور ادرينالين. لما تقول هو بيقول لي، اياك انك انت تقول انا بقول، قول هو بيقول لي، هو بقى تبقى انت مش مسؤول عن الفكره دي، اول خطوه.
انا بتجاهلها عموما خالص، يعني ما
برافو
بديش
عليك. افضل علاج للوسواس ترك الوسواس، افضل علاج للوسواس ترك الوسواس، احفظها كده وقولها لنفسك دايما.
ما تعرضش له خالص خالص.
لانه بص، عارف فكره من نوقش الحساب عذب، واخد بالك؟ يعني يا رب ندخل جنه بلا حساب ولا سابقه عذاب، يعني فكره انك انت يعني مجرد تناقشه هيغلبك، هتناقش الاستاذ القهري. لانه بص هتسد الفكره يطلع لك من مكان تاني، تسدها يطلع من مكان تاني، تسدها يطلع من مكان تاني، لانها فكره غير معقوله وغير منطقيه وغير، وفكره سخيفه.
تمام.
وفكره انت نفسك رافضها، واخد بالك؟ انت نفسك
ايوه
كارهها،
ايوه
انت نفسك متضايق منها.
اه
تمام. وبالتالي لما تيجي الفكره يعني اول حاجه عايزك يعني وإما انزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله،
نعم
فال السرعه فاستعذ بالله. وطبعا يعني ايه استعذ بالله 7 مرات، يعني عد في الهواء كده بلاش على ايديك عشان التركيز يبقى خارج السياق، يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله
تمام
استغفر الله استغفر الله 7 ايه مرات. وبعدين قول لنفسك قف 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 7 مرات برضه. بعد ما قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 7 مرات، وبعد ما قلت قف 7 مرات، تخيل انك انت كنت بتقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقف على يعني دايره بيضه، واللي كان بيطلع منها الكلمه بتاعت قف فلاش احمر، فلاش 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 فلاش، وكانك بتقراها منه 7 مرات بهذا الشكل. وبعد ما انتصرت على الوسوسه وبسرعه ما ناقشتهاش، مجرد ما جت الفكره هتبدا اقتلها اودها في مهدها، يعني ما تفكرش ما تاخدش وتدي معاه، مجرد ما تبدا الاستعاذه 7 مرات مع قف 7 مرات، وتخيل انه انت انتصرت، وبالتالي هتاخد المكافاه حالا لانك تستحق، انه الشاشه اللي كان مكتوب عليها قف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتفتح ودخلت في حديقه من افضل حدائق العالم، استمتع بالحديقة كأنك دخلت حديقة الأزهر مثلا، استمتع بالنافورة واطلع السلم وامشي والبحيرة وإلى آخره، وكأنك استحضر حديقة رحتها فعلا، أو تخيل إنك أنت في مكان بهذا الشكل. فالمخ ما يفرقش بين الخيال والواقع، فأنت زي ما الشيطان أو زي ما الوساوسة بتضحك عليك بأفكار غير منطقية، زي ما أنت تقدر برضو لا يفل الخيال إلا الخيال، لا يفك الوساوسة إلا أفكار بديلة إنك أنت تحطها في دماغك وتسيطر على نفسك وتفكر في القصة دي. طبعا دي حاجة من ضمن حوالي 10 حاجات المفترض انك انت تتدرب عليها علشان نسيب يعني وقت لغيرك، لكن استمر على الدواء وان شاء الله هعمل لحضرتك حلقة مخصوص عن علاج الوسواس القهري.
تمام، انا بشكرك، شكرا جزيلا يا فندم.
شكرا، شرفتنا.
كل التوفيق.
الله يكرمك. اخت ام احمد اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك كده؟
الحمد لله بخير، الله يكرمك.
لو سمحت، انا عندي دايما توتر نفسي وبحس ان انا مخي شارد على طول.
طب حضرتك كشفتي قبل كده؟
لا خالص.
تمام، يعني ايه توتر نفسي؟ لان كلمه توتر ده حاجه جنرال يعني عامه شويه، يعني عندك قلق مثلا يعني؟
اه على طول قلقان.
يعني ايه قلقانه برضه؟
يعني قله التركيز كده مع نفسي، وقلقانه وعندي توتر نفسي، مش راضي عن نفسي.
طيب هل بتحس انه الاكتر قلق ولا اكتئاب؟
اكتئاب.
تمام، المفترض انه يعني في حد بيبقى يعني قلق واكتئاب مع بعض، وفي حد بيبقى الاكتر قلق ومعاه الاكتئاب، وحد اكتر اكتئاب ومعاه قلق، واخده بال حضرتك؟ الاول يتم التشخيص باختبارات نفسيه وتشاف يعني فكره القلق ولا الاكتئاب، لانه الاكتئاب ارجع للحلقه بتاعت الجمعه اللي فاتت وهتلاقي على صفحه قناه الرحمه او على صفحتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم على الفيس. تمام.
انا تليفوني صغير.
الايه؟
تليفوني صغير.
طيب ماشي، يعني اوكي مفيش مشكله. احنا يعني النهارده انا كنت بتكلم اهو، سمعت حضرتك ازاي علاج الاكتئاب وما شابه، طبعا ده جزء من الموضوع لان الموضوع بيحتاج دوره كامله يعني بهذا الشكل يعني. على كل حال يعني احد اعراض القلق انك بتفكري للمستقبل، والاكتئاب يجي من الماضي اكتر يعني. القلق بيأثر طبعا على
والله الاثنين، ببقى خايفه من اللي جاي وتعبانه من اللي فات.
طيب علشان كده سبحان الله احد علاج القلق والاكتئاب في نظريه اسمها هيراند ناو، هنا والان، بمعنى ان انا لو فكرت في الماضي 90% من طاقتي هتروح للماضي، ويا عيني 10% من طاقتي عايش بيها فحس ان انا همدان وتعبان وبتاع. ولو فكرت في المستقبل طاقتي 90% من تفكيري هيروح للمستقبل، فحس ان انا مستنزف بنسبه 90% و10% بس من طاقتي، فحس ان كده انا همدان وتعبان ومش قادر تقومي ولا تشتغلي ولا تعملي حاجه للعيال وتعبانه وما شابه يعني. الماضي يا اختي لا يمكن نقدر نغيره. ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. اللي فات مات، لا يمكن تقدري ترجعي يعني كلمه من اللي انا قلتها، مش امبارح ولا السنه اللي فاتت ولا اللي فات. على فكره في ناس تيجي تقول لي عارف لو الزمن نرجع بيه 10 سنين، اقول له اولا لو تفتح عمل الشيطان تعال اخدك في رحله للزمن 10 سنين فاتت، والله كان هيحصل نفس اللي حصل بالملي لانه مقدر طالما حصل. لكن الدعاء يرد القضاء، يعني لو في حاجه انت خايفه منها من الدعاء يرد القضاء، لكن اللي حصل ده خلاص وقع يعني انتهى الموضوع بتاعه، يعني هقعد افكر فيه ضيعت وقت واستنزاف للطاقه وما شابه. طب هخاف من اللي جاي من القلق اللي جاي، هل انا ولا حضرتك نعرف بعد دقيقه ايه اللي ممكن يحصل؟
لا طبعا.
خلاص يبقى اذن خلينا ايه يعني ربنا ما ضيعناش في اللي فات فمش هيضيعنا في اللي جاي، وفي نفس الوقت القلق يعني بنسميه قيد من الوهم، مجرد فكره سلبيه وهميه، لانه انا ما اعرفش، انا مش اله ما اعلم الغيب، فبالتالي انا بقعد اعاقب نفسي واعذب نفسي على حاجه جايه
وغالبا ما بيحصل معايا.
يا فندم قولي يا ام احمد. سامع
فعلا بقعد يعني اعاقب في نفسي فعلا زي ما حضرتك بتقول بالظبط والله.
طيب ما احنا عشان كده انا بقول لحضرتك
نفسي اتخلص من دي.
لا هنا والان بقى، انا عايزك النهارده يعني من النهارده كده تفكري ان من بكره، بصي عارفه لما الواحد يعيش بحياه روتينيه وكانه ماء راكد في بركه، فبيبقى ماء قاسن عفن مع الوقت، بتبقى شخصيه الواحد خلاص حاطه كده وتعبان. لكن لو الميه دي تفتكري ان انا بدات ادخل عليها ميه ثانيه، اضخ عليها ميه ثانيه، كوبايه زي كده فيها مثلا حاجه ملوثه من تحت، حطيت تحت حنفيه والميه شغاله شغاله، مش تفتكري ان اللي فات يروح ويجي جديد؟ وتنظف نفسها بنفسها، وهكذا النفس برضه، وهكذا الكراكيب اللي جوه، وهكذا قاع النفس والخبرات السلبيه حتى لو من الطفوله بهذا الشكل يعني. فكره انه الرجل الذي بال على حائط المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه رش عليها الميه، يعني حط شويه ميه عليه، فالميه النظيفه يعني تشيل اثر البول، الحياه الجديده تشيل اثر الماضي اللي فات، اصنع لنفسي حاله من السعاده، بمعنى انك هتصحي من بكره غير الوقت اللي كنت بتصحي فيه، وتبدا تنظمي نفسك على حياه جديده. هتبداي انك انت لما تصحي هتصلي الفجر في ميعاده، هتبداي تصحي الاولاد، هتبداي انك انت تفطري فطار كويس وتعملي لنفسك حاجه حلوه من بكره، هتبداي انك تتعلمي طبخه جديده بكره، هتبداي تغيري في شكلك نفسه، وهتبداي تغيري حاجه في البيت ولو حاجه، عارفه الورق اللي هو بيتجاب حتى بنص جنيه وتقصقصيه وتحطيه تحت الدولاب وتقصقصيه بالشكل ده وينزل الدولاب شكله حلو قوي، هتفرحي بنفسك يعني لما هتبداي، حتى يعني لو مكت مثلا ولا حاجه هتعمليها، لو هتبداي انت تصنعي حاجه بايدك بهذا الشكل، اكله ولا تغيري في البيت ولا تغيري في البتاع، لو تمارسي هوايه كانت عندك من زمان تمارسيها بهذا الشكل، لو قليل من الاهتمام حتى بملابس الزوج وحاجته وهو يفرح بيكي فيحس انه في حاجه جديده، لو انت هتهتمي بالعيال بشكل او باخر، لو هتتفرجي كل يوم على حاجه حلوه يعني هتشوفيها مثلا كوميديه او تحكي منها او الكلام ده كله، لو هتيجي مثلا تشوفي برامج على اليوتيوب كنز النهارده في حاجات حلوه، لو هتبداي انك تستمري على التلبينه مره الصبح ومره مساء، دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم اسالي عنها تلبينه، لو انك انت هتاكل حته شوكولاته بالليل قبل ما تنامي ده هيرفع ماده السيروتونين برضه ويحسن معاك الحاله السعاده، لو انت هتحاولي انك كل يوم العصر هتتمشي شويه كده واخد بالك، هتخليها اذكار وانت ماشيه او استغفار وانت ماشيه بهذا الشكل، لانه الاكتئاب برضه بيركبنا الاحساس بالذنب والاستغفار بيزيل الاحساس بالذنب، خلاص ما انا دلوقتي بنظف وبعمل حاجة حلوة يعني حسنات جديدة، إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة حسنة تمحوها، لأن في واحد بيبقى عمال يفكر في الحاجة اللي عملها ومخه والشيطان عمال يبلغوله فيها جدا ويقول له أنت آثم وأنت مخطئ وأنت حط على نفسه دايرة حمراء وكأن البشر لا يخطئون وهو الوحيد المخطئ يعني، فلما أعمل حاجات جديدة وحلوة 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 أنا هغسل اللي فات. فإذا دلوقتي لما يكون واحد يا جماعة لحضرتك وللغير بيته فيه حريقة، يفضل دلوقتي يبص للحريقة ويفضل يفكر أنا اللي غلطان، انا اللي سبت المكان مش عارف ايه، انا اللي سبت الفيشه في مش عارف ايه وبتاع، والبيت هيتحرق وبتاع، طب ما المكتئب بيحصل معاه كده بيفضل يحرق في نفسه وهو قاعد في اوضه ضلمه بهذا الشكل. المفترض انك انت لازم تعمل حاجه علشان تطفي الحريق، لازم تاخد خطوه ايجابيه، لازم زي ما قلت لحضرتك نلعب رياضه، لازم نعمل اي حاجه جديده، حاولي تحطي خطه لحياتك الجديده من دلوقتي ورايح على اساس نغير الكلام ده كله. بس طبعا في الاول اختبار نفسي نشخص، وبعدين لو في جزء دوائي لازم يتاخد جزء دوائي، وبعدين يبقى في برامج برضه للعلاج النفسي سواء علاج معرفي سلوكي، علاج عقلاني انفعالي، علاج سلوكي، على اساس انه بعد التشخيص نعرف ايه القصه ويتحط برنامج تلفزيون. يا جماعه لا التشخيص بيبقى بنسبه 100% ولا العلاج طبعا، ده مجرد ارشادات عامه او مفاتيح للحل لكن ليس هو الحل، لان في بعض الاضطرابات ممكن القلق ده ياخد مثلا 5 جلسات، ممكن الاكتئاب ياخد مثلا 5 جلسات، واخدين بالكم؟ وكل جلسة بسيبه عشان يفرغ انفعالاته، وفي تدريبات نفسية، والقلق ده محتاج استرخاء 16 عضلة، ده محتاج لوحده جلسة، وهكذا. يعني المسألة ما هيش مثلا كلمتين وانا حاسس ان انا، لا دي مفاتيح للحل. السلام عليكم. الاختم محمود فضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وانا اسفه يا دكتور، هو الموضوع بعيد عن الحلقة بس هو مهم جدا بالنسبة لي. انا ابني في ثالثة اعدادي وكل تصرفاته مش مظبوطه.
بصي يا اختي، كلمه كل دي لازم تمسحيها من القاموس بتاع حياتك، لانه من ضمن اسباب القلق والاكتئاب والمشاكل بتاعتنا مع اولادنا ومشاكلنا النفسيه كلمه كل ودايما، لان ده تعميم خاطئ، لانه هو مش شيطان ومش ملاك، فمش كل حاجاته حلوه ومش كل حاجاته وحشه، فكلمه كل دي اول حاجه بتقفله منك وتقفلك منه، فبلاش كلمة كل يا جماعة. فقولي لي بس 3 حاجات عنده مضايقاكي.
هو أولا بيروح الدرس، ما بيروحش الدرس وبيكذب عليا بيقول إن هو راح الدرس. طيب. ومعظم أوقاته كلها بره البيت، وكل كلامه بالنسبة لي من ناحية الخروج كلها كده. بحس إن هو بيصطنع قصة وبيصدقها وبيقولها لي.
طيب. هل الكذب ده معاه بس وهو في ثالثة إعدادي ولا من زمان شوية؟
يعني هو الموضوع بقى له فترة جدا معايا.
طيب.
وانا عملت معاه يعني صاحبته وسايسته وعملت معاه كل الطرق وحتى قسيت عليه ومفيش اي نتيجه جايه معاه.
طيب هل حضرتك يعني، خلينا برضو حضرتك والساده المشاهدين، كنت عامل حلقه بعنوان 30 خطأ في التعامل مع المراهقين. 30 خطأ في التعامل مع المراهقين، هتلاقيه على اليوتيوب يعني، أو هتلاقيه على صفحة قناة الرحمة أو صفحتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم، 30 خطأ في التعامل مع المراهقين. دي أول حاجة. أنا في بعض الأولاد المراهقين يتصل عليا أو يبعت لي رسالة كده يقول لي يا دكتور أنا سمعت الحلقة بتاعت 30 خطأ في التعامل مع المراهقين، أبويا وأمي عملوا معايا 30 كلهم. برضه تعميم، برضه بعضه مبالغة يعني، مفيش حد بيحصل ال 30 كلهم يعني، تمام؟ فدي أول حاجة، أخطاء لا ينبغي إن احنا نجيبها، طبعًا بدءًا من القسوة الزايدة أو الضرب أو الإهانة أو المبالغة أو
يعني. هو الضرب يعني ده كان آخر مرحلة يعني، هو المرحلة الأخيرة بقى خلاص.
تمام التمام. طبعًا احنا المفروض إن أنا ببحث المشكلة من جذورها، بمعنى إيه العلاقة الزوجية، أخبارها إيه، بمعنى الأب والأم عندهم درجة قلق
يعني. هو البيت الحمد لله البيت كله كويس وهادي ومفيش اي حاجه
كويس،
وبعدين هو الظاهر من الظاهر منه هو يعني السلوك الظاهر بتاعه ان هو كويس، ان هو بيصلي
حلو
وبيروح الكتاب
كويس،
وهو ازهر اصلا
ده بيروح الكتاب لغايه دلوقتي.
ايوه
هو في ثالثه اعدادي،
وفي ثالثه اعدادي هو
ده ده كمان. يعتبر مثالي يا اختي، شوف انت بتقولي كل حاجاته وحشه، مع ان ما شاء الله يعني لو فضلت تذكري الحاجات الحلوه، ولو سالتك السؤال على الهوا اذكري لي ثلاث حاجات حلوه عنده كده.
هو عنده حاجات كتير حلوه،
قولي لي بس ثلاث حاجات. يلا، بيصلي، بيروح الكتاب، ها ايه تاني؟
بيروح الكتاب هو، ولو طلبت منه حاجه في البيت بيعملها لي.
طيب
بس هو مشكلته في الكد، وحاجه تانية هي كبيره قوي بس مش قادر اقولها على الهوا يعني يا دكتور، ان هو ممكن يمد ايديه كمان.
طيب بصي، طبعا في حلقه كانت بعنوان ابني يكذب ما الحل، وفي حلقه بعنوان ابني يسرق ما الحل، نقدر يعني طول يعني نسمح الحلقتين كل التركيز على القصه دي، واخد بالك؟ لكن خليني اجي اقول يعني مساله الكذب دي ثلاثيه، بيغلط يخاف يكذب، ففي مساله الخوف لو شلناها غالبا مش هيكذب يعني، لو فضلنا وصاحبه سبعا خلاص يعني السبعه الاولانيه سبع سنين او لعبه سبعا ثم صاحبه سبعا او يعني لعبه سبعا ادبه سبعا صاحبه سبعا، خلاص هو دلوقتي في حوالي 14 15 سنه في ثالثه اعدادي، فبالتالي دخل في السبعه الثالثه اللي هو صاحبه، صح؟ ما ضربش صاحبه، ما هنش صاحبه، ما ينتقدش صاحبه، يصاحب صاحبه، يخرج مع صاحبه.
دكتور انا اتعاملت معاه،
عايز كل يوم على الاقل تسمعيه ربع ساعه يعني خليه يتكلم، حاولي انه معلش تعالى معايا بس كده لان انا يعني رجلي تعبانه وبتاع علشان تشيل معايا طماطم من السوق، معلش عايزين نقعد مع بعض شويه كده، عايزين نخلي ساعه يا جماعه في الاسبوع نقعد مع بعض.
والله يا دكتور انا بسمعه لدرجه ان هو بيقعد يقول لي حكايات بينه وبين اصحابه واللي بيحصل في المدرسه وكده، انا بسمعه
حلو جدا
وبستاير معاه كل الامور.
بس مستمر بقى. طيب هو بس دلوقتي احيانا بصي يعني طبعا في حد بيقول لي مثلا هو بيكذب مثلا في مروحه الدرس او في درجته مثلا يعني، ففي الحاله دي بقى بص، عملنا اختبار ذكاء ليه قبل كده؟
لا.
كويس، يبقى اذا دلوقتي اول حاجه بعملها اختبار الذكاء، بمعنى في حد ممكن يكذب عشان عنده ضعف عقل، او حد يكذب عشان ذكائه اقل من سنه، او حد يكذب لان عنده احساس بنقص الثقه بالنفس وعايز الثقه بالنفس والشو، حد مثلا يكذب لانه حاسس انه طالبين منه مستوى دراسي معين وهو مسكين المستوى الدراسي مثلا قليل شويه، انه ممكن يبقى عبقري في حاجه ثانيه يعني، عبقري في حاجه ثانيه، عشان ما نختزلش الانسان احمد في التلميذ، احمد في الشهاده المدرسيه في الدرجه،
فحس انه متخبط بقدر الدرجه. هو كده كده مستواه يعني فوق المتوسط، هو مش ممتاز، هو فوق المتوسط.
يعني مثلا نقول ثاني اعدادي كان جايب كام؟
تاني اعدادي هو كان جايب حوالي 85% 86%.
معقول معقول 86%. طيب هل سالتيه بشكل مباشر يعني ايه الداعي للكذب يعني؟ خايف مثلا او نقص ثقه بالنفس او الى اخره؟
عملت معاه كل الاساليب.
لا سالتيه بشكل مباشر ليه بتكذب؟
ما يسكت ما يردش عليا. طب انا قصرت في حاجه، طب ايه العيب فيا ان انا ممكن اغيره، طب ايه اللي يرضيك؟ ما فيش، يفضل ساكت.
طيب هل ممكن من القعده دي مثلا نشوف حاجه على اليوتيوب عن خطر الكذب مثلا، او انه يعني الاحاديث والايات اللي ممكن تخليه بص، التغيير المعرفي ده هو اقوى تغيير، تغيير معرفي يتغير يعني وداني يتغير سلوكي.
حلقة زي حضرتك الموجوده دي ان انا احاول ان انا اسمعها له او حاجه زي كده؟
لا دي حضرتك اللي تسمعيها، ابني يكذب ما الحل دي حضرتك اللي تسمعيها، لكن انا ايه رايك انه مثلا واخد بالك تيجي نحط ايات عن الصدق، ايه واخد بالك لا اسمعيني بس، يعني ورقه بيضه كده وتيجي حضرتك تكتبي فيها ايه حلوه يعني ايه واخد بالك وحديث، واخد بالك في حديث كتير بس علشان ايه، ايه وحديث في الاوضه بتاعته وفي الصاله حديثين ثلاثه بس، المهم تبقى بخط واضح يعني، بحيث ان طول الوقت عقله الباطن بيتمرمج على انه هل انا المقصود، حتى لو انت المقصود ما انا بنقذك برضه يعني، واخد بالك بهذا الشكل يعني، وفي نفس الوقت يعني ايه يعني حكم ومقولات برضه في اطار الصدق، وفي نفس الوقت برضو المانع نسمع فيديوهات عن قصص. هو مش كبير برضو على انه احنا بنفرح ككبار كقصص، قصه عن الصدق وقصه عن الكذب، واخد بالك بهذا الشكل يعني، وابدا اثق فيه وابدا يعني ايه. طب ايه رايك انك انت حاول تجرب انك انت النهارده ما تكذبش خالص، اي حاجه قولها لي يعني، ما تخافش من حاجه، ايا كان المصيبه، ايا كان الغلط، ايا كانت الدرجه في المدرسه، قول لي. طب تعالى نخليهم يومين، انت مش حاسس بلذه كده يعني لما تركت المعصيه؟ مش حاسس بلذه الطاعه؟ مش حاسس انك مبسوط يعني؟ مش حاسس انك واضح قدام نفسك؟ مش حاسس انك انت بهذا الشكل يعني؟ وبالتالي يعني يوم اثنين ثلاثه اربعه. طبعا فكره يمد ايده دي، هو الكذب جاي تابع للسرقه، مش السرقه هي وبالتالي السرقه بتبقى اصله مشكله مركبه، اي سرقه بيبقى وراها كذب يعني، دي قصه منتهيه. بس كمان السرقه هي سرقه لانه حاسس بنقص، حاسس مش ده اللي بيحصل معاه، حاسس بنقص اشباع مادي وحاسس بنقص اشباع معنوي، ولا السرقه على اساس انه بيشبع هوايات او رغبات، او بيلعب مثلا في السايبر او كونكر سيلك رود كروس فاير ببجي مش عارف ايه بتاع، ولا عشان بيجيب حاجات حلوه ياكلها، ولا السرقه عشان يشرب سجاير، ولا السرقه علشان ايه؟ انا يهمني ليه بيسرق اكتر منه يعني، اقصد او اللي بيسرق ده السبب النفسي اللي بنسده، لكن فكره انه بيصرف في ايه ده موضوع تاني. يبقى اذا حضرتك محتاجين نعلي المصروف، اذا محتاجين ان احنا نخلي له مصروف يكفيه، مش اللي هو يزيد عن حاجته طبعا عشان السجاير. السلام عليكم. اخت ام عمر اتفضلي يا فندم.
اهلا وسهلا بحضرتك دكتور صالح.
الله يخليك.
انا معايا ابني في ثالثه ابتدائي حاليا.
ايوه.
بس هو على طول عصبي، ولو بيعمل اي حاجه في ايده يتعصب عليها ان هي ما اتعملتش، لو بيتفرج على كرتون وجاء اعلان يتنرفز ان هو اللي هو كان بيتفرج عليه خلص، ودايما بيتعصب علينا بشكل غير عادي، صوته عالي بشكل غير عادي. بس هو ذكي ومستوى في الدراسه كويس، ودايما يحب يحفظ القران ويصلي ويقطع في الصلاه، يعني ساعات القاه انتظم في الصلاه وساعات القاه يقطع في الصلاه لوحده، حتى لو قلت له يلا عشان نصلي، طب شويه، طب بالليل، طب بكره. والعصبيه دي زايده بشكل غير عادي، وكل يوم بتزيد اكتر. ولما بعمل نفسي ان انا مش واخده بالي منه بيحاول يزيد.
طيب.
ولو بينت له ان انا واخده بالي منه يعمل نفسه ان هو كان بيهزر.
العلاقه الزوجيه بشكل عام اخبارها ايه؟
يعني هو كان في شويه توتر من فتره طويله وانتهوا الحمد لله وكده، والحمد لله يعني احنا دايما بنقول له بتحبيني يا ماما، اقول له اه بحبك، بتحبني يا ماما.
دي اول حاجه البيت يكون مستقر، واذا بوليتهم فاستتروا يبقى بعيد عنه اي خلافات. ثاني حاجه، مين من حضراتكم الاب او الام عصبي؟
أنا عصبية.
طيب عايز حضرتك في حلقتين كنت عاملهم بعنوان تدريبات عملية للتخلص من العصبية، أرجو إن حضرتك في وقت هادي كده تفتح يعني الصفحة عندي أو الصفحة في قناة الرحمة وتبدأي تشوفي تدريبات عملية للتخلص من العصبية. الحلقتين دول لازم حضرتك تستقر الأول قبل ما نتكلم عن عصبية الولد، هو الناس تستقر إحنا يعني كعلاقة زوجية وكعصبية بالنسبة لنا إحنا يعني كآباء وأمهات. طيب بالنسبة للتعامل، التعامل شكله ايه؟ يعني كان وهو صغير تدليل، ضرب، ايه؟
لا هو مش بيتضرب، مش بنضربه خالص يعني، بالعكس دايما احضني ماما، بابا احضنه، ينام في حضني، ينام في حضن بابا، وبنبوسه على طول باستمرار.
كويس. هو ترتيبه الكام يا اختي؟
يعني الثالث.
الثالث؟
اه.
الاخير ولا قبل الاخير؟
لا في معايا اخت واصغر منه بسنتين.
طيب كويس. هل كان مثلا عنده حركته كتيره ولا حركته قليله؟
لا بالعكس هو كان هادي والله، بس هو السنه دي زاد خالص، هو كان هادي جدا وكله بيشكر، ولما بنروح اي مكان هادي جدا جدا ومفيش اي حد بيشتكي منه.
طيب كويس. انا برضو بص، الحوار افضل طريقه لتفريغ المشاعر السلبيه، واخد بالك؟ الحوار يعني مجرد ان انا اسيب نص ساعه يومين نتكلم في اي حاجه، بصي يعني مجرد نتكلم في اي حاجه هو بس يتكلم عشان يفرغ العصبيه ويفرغ الطاقه اللي موجود عنده يعني.
نتكلم والله يا دكتور، بنتكلم ونقعد نسمع حاجات الدين وحاجات، وساعات لو حلم نيجي نحكيه ونفسر حاجات كتير فيه وهكذا، يعني بنتكلم في كل حاجه.
انا عايز بعد المكالمه في حلقه كنت عاملها بعنوان ابني عصبي ما الحل، عايز حضرتك برضو تتفرج عليها كلها عشان يبقى برضو ايه، جبنا المساله من اول العلاقه الزوجيه لغايه طبيعه شخصيه الاب والام لغايه الاسلوب التربوي اللي بيتبع معاه لغايه بقى يعني ايه التربيه بالثواب العقاب، بالقصة، بالحب، بالقدوة، باللمسة، بالخروج، بـ إلى آخره يعني كلها. لكن مهم جدا إنه برضه كنت عامل حلقتين بعنوان كيف نحبب أبنائنا في الصلاة، واخد بالك؟ لما نسمعهم هنبدأ نحفزه ونحببه في الصلاة. الصلاة من أكثر الحاجات اللي ممكن تفرغ الطاقة السلبية وتهدي العصبية بالنسبة له يعني.
أنا ممكن أسيبه وأدخل عشان أنام ممكن اقوم الساعه 3 الساعه 4 ابقى متواضع ومصلي وحاطط المصلايه، بيقرا سوره ياسين، بيقرا اي سوره من سور القران ان هو حابب ان هو يقراها، ساعات بيفضل يقرا سوره البقره وبياخد وقت طويل فيها.
طيب.
وبيبقى مصمم ان هو يخلصها.
طيب جميل جدا جدا. ياخد
يعني
مكافاه بقى على كده. بصي ياخد مكافاه.
يا ماما اجري لي يا ماما عشان انا متضايق وكده، اجري لي عشان ابقى كويس.
طيب هو طبعا احنا يعني عارفه حضرتك دلوقتي برضو زي ما انا قلت لاختنا او اخونا، انا بدي ارشادات عامه، لكن في ولد ممكن يبقى فعلا عنده درجه قلق تعمل عصبيه، او درجه اكتئاب تعمل عصبيه، او درجه وساسه تعمل عصبيه، واخد بالك؟ يعني في بعض المشكلات اللي ممكن يبقى اعراض، ما فيش مرض اسمه مرض العصبيه، لكن في عرض لمشكلات جسديه ونفسيه اللي هي العصبيه يعني. فاحنا لما يعني بنظبط العلاقه الزوجيه ونهدى احنا معاه، وفي نفس لا دلع ولا ضرب ولا غيره يعني، وفي نفس الوقت لما بنبدا ان احنا نتحاور معاه ويبدا ينتظم في الصلاه ويبدا مثلا والده يعني بعد العصر كده يتمشى معاه كده نص ساعه، المشي برده من ضمن الحاجات المهمه جدا لتفريغ التوتر. لما يكون
بابا الولد طالع يجيب اي حاجه يقول له بابا روح معاك
كويس. لما يكون مثلا عصبي وبعدين جه اول حاجه واقف يجلس وبعدين يتضجع، طبعا دي سنه نبويه علشان نقلل التوتر والغضب والعصبيه. لما يكون مثلا يعني الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من ايه؟ من نار، واللي بيطفئ النار الميه، يبقى اذا محتاج انه لما يكون عصبي يخش اغسل وشك، او تعالى اتوضى، او انه استحمى لو يعني في حاله كذا كذا تمام بهذا الشكل. وفي نفس الوقت اللمس موصل جيد لحراره الحب، يعني لما يبقى في حاله التوتر والعصبيه اولا اسمعه عشان يفرغ التوتر، وقد يكون عايز يقول يعني انا مظلوم، انا في الابن الاوسط فانا حاسس باهمال، ده جذب انتباه ولفت انظار، عايز حد يطبطب عليا، عايز حد يحتويني. فكل ده طبعا فكره القعده والتلامس مع الاحتضان مع التقبيل مع الهديه مع يعني البرنامج الشامل ده كله. عايزين بس نعمل الحاجات البسيطه اللي انا قلت عليها، وارجع حضرتك برضو الحلقه يعني، اولا حضرتك للاب والام تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه، وللابن نفسه ابني عصبي ما الحل، بحيث ان احنا ناخد كل الوسائل اللي ممكن نعملها. افرض ان احنا عملنا الوسائل كلها السلوكيه والعقليه والدينيه وما شابه، وما زالت العصبيه موجوده عنده، لا يبقى محتاجين نعرضه على حد قد يكون العصبيه هنا عرض ضمن اعراض. انت عارف احيانا يبقى مثلا ايه انيمي مثلا، احيانا ارتفاع معدل الغده الدرقيه، يعني في اسباب كمان ممكن تبقى عضويه للعصبيه، دي قصه ثانيه يعني، او اسباب نفسيه زي ما انا قلت لحضرتك برضو للقلق او الاكتئاب او الخوف او الوسوسه او ما شابه يعني. فنعمل الكلام ده ونشوف الدنيا اخبارها ايه. طيب بالنسبه برضو للاكتئاب احنا تقريبا يعني خلصنا، بس انا قلت لحضرتك انه في حاجات دينيه طبعا يطول شرحها، لان واخد فيها يعني الماجستير كله عن التدين كعبادات ومعاملات واخلاق ويعني رؤيه دينيه وما شابه، كل وعقائد كل ده يعني لما بتعمل بيحسن الى حد كبير الاكتئاب ان لم يكن اكتئاب عقلي او اكتئاب نفسي مرضي محتاج جزء دوائي يعني. وفي نفس الوقت طريقه التفكير نفسها لما بتبدا تعدل طريقه تفكيرك بتعدل مشاعرك بتعدل سلوكك، وفي نفس الوقت يعني لما تبدا تفرغ المشاعر من خلال الحديث مع الله او من خلال الصلاه ومتكلم مع ربنا في السجود، من خلال الكتابه، من خلال التحدث مع صديق، من خلال ان شاء الله حتى كره المطاطيه، من خلال نفخ بالونه بسرعه، من خلال انك انت تخيل انك انت الشخص اللي مضايقك قاعد على كرسي وانت قاعد بتتكلم معاه. في يعني تدريبات الحقيقه الكرسي الخالي وتدريب ثنائي وتدريب ثلاثي ولعب الادوار وتدريب الاسترخاء وما شابه، كل ده يعني برضو عندك مثلا السفر، عندك ممارسه هوايه. في ناس يعني بخليها تمارس هواية فبتسعد بيها يعني، في ناس بتملى وقت فراغها لأنه الفراغ برضو الحقيقة يعني بيملاها الشيطان تمام. فمهم جدا يا جماعة ان احنا نغير الحالة اللي احنا عايشين فيها واسلوب حياتنا، لأنه نفس طريقة حياة تفكيرك اللي صنعت الكتاب لا يمكن هي نفس الطريقة اللي هتصنع السعادة، وبالتالي لازم تغير طريقة تفكيرك وتغير طريقتك وطريقك علشان تغير النتائج علشان توصل للسعادة. حلقتي انتهت، جزاكم الله خيرا حسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.